الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في التقريب الثاني من تقريبي الاستدلال بالسيرة، وهو الاستدلال بسيرة العقلاء. كان الكلام في الاستدلال بسيرة المتشرعة، وبينا أن الاستدلال بسيرة المتشرعة متوقف على أمرين. الأمر الأول إثبات أصل السيرة، وأن المتشرعة عملوا فعلا في أخبار الآحاد في قضايا الشرعية، والأمر الثاني في كيفية، في بيان كيفية كشف تلك السيرة عن الدليل الشرعي، وبينا احتمالين ينفعان في الكاشفين. كلام يقع في سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء أقول العقلاء بما لهم من مرتكزات عقلائية يعملون بخبر الواحد، يعملون بخبر الواحد في شؤونهم الشخصية وشؤونهم المولوية، يعملون في خبر الواحد ويعتمدون على خبر الواحد في التكوينيات وفي الشرعيات، في الأغراض الشخصية، في مجال الأغراض الشخصية. هذا أمر واضح وغير قابل للإنكار، ما يمكن إنكاره أصلا. مثلا إذا شخص عنده موعد في ساعة معينة يعتمد على خبر الثقة في تحديد الزمان وفي حلول وعدم حلول الموعد. نسأل الساعة بيش الساعة، نسأل من الثقة ونعتمد على خبر الثقة ولو كان الموعد أمرا خطيرا وجسيما، نعتمد على خبر الثقة في الأغراض الشخصية. هذا أمر واضح. هكذا في المولويات نرى أن المولى يتعامل مع عبيده اعتمادا على خبر الثقة. الأب وأبناء يعتمدون على خبر الثقة، يعملون بخبر الثقة ويفهمون مرادات المولى اعتمادا على أخبار الثقات. هذا أمر ثابت وغير قابل للتشكيك فيه، بل هو ممارسة يومية. مسألة الرجوع إلى خبر الثقة مو مسألة عابرة قد تحصل أحيانا وقد لا تحصل، مسألة يومية ومستمرة ومتكررة، وتكرر هذا الاعتماد يشكل عادة عند العقلاء وتجية عند العقلاء، بحيث يولد ظنا أو يولد اعتقادا بأن كل مولى لابد أن يتعامل بخبر الواحد. لأجل استحكام تلك العادة وممارسة تلك العادة بشكل يومي تستحكم وتشتد حتى تولد عقيدة ولو خطأ أن كل مولى لابد أن يعتمد على خبر الثقة ومن الموالي الشارع المقدس. الشارع المقدس يعتمد على خبر الثقة، وستنجر بمرور الأيام تلك السجية للأغراض الشرعية، فيعتمد الأرباب الشريعة، يعتمد المكلفون في فهم مقاصد الشارع على خبر الواحد، تنجر لأجل استحكام القاعدة، لاستحكام تلك القضية والرجوع، تنجر وتنسحب إلى مجال الأغراض التشريعية، وبذلك تتعرض الأغراض الشارع إلى الضياع لو لم يكن الشارع موافقا. فيكون من اللازم على الشارع من أجل حفظ أغراضه التشريعية أن يردع عن تلك السجية وتلك هذا الاعتياد، لابد أن يردع لو لم يكن موافقا حفظا لأغراضه، وإلا إذا لم يردع مع أن الشارع يرى بعينه أن هاي العادة وهاي السجية شيئا فشيئا ويوما فيوم تنجر إلى أغراض الشارع وتعرض أغراضه إلى الضياع لو لم يكن يبني على الحجية، فكان اللازم عليه أن يردع. وحينئذ إذا لم يكن الشارع قد ردع، إذا لم يصل إلينا ردع من الشارع، نقول أن الشارع راض بذلك ومقر بذلك وممضي لتلك العادة، وبذلك نثبت حجية خبر الثقة لدى الشارع، وأن الشارع يعتمد على خبر الثقة كطريق لمعرفة أغراضه. هذه الطريقة قدمت في بعض البحوث السابقة في بيان كيفية الاستدلال بالسيرة، لكن المصنف اليوم يطبق هذا على خبر الثقة. خبر الثقة العقلاء عملوا به وكانت ممارسة مستحكمة تؤدي إلى التعدي على أغراض الشارع لو لم يكن موافقا، فسكوته يدل على رضاه وإمضاءه، وبذلك نستكشف الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة. هذا التقريب الثاني للسيرة، وهي سيرة العقلاء. قال الثاني: الاستدلال بسيرة العقلاء. الثاني: الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراض الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين مطلقا في كلا المجالين، وذلك أن شأن العقلاء في المجالين معا العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه. شأن العقلاء في مجال التكوينيات والتشريعيات على العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة وسجية مستحكم. لو ترك العقلاء على سجيتهم، إذا خلوا وطبقهم عوفهم الشارع حيث وحدهم، تنسحب هاي القضية للشرعية. لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوا في علاقاتهم مع الشارع، لأعملوها هاي القريحة والعادة في علاقاتهم مع الشارع، والعول على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع وفي فهم مقاصد الشارع. وفي حالة من هذا القبيل، لو أن الشارع المقدس، لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة، لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء. هذا كيفية الاستدلال بالسيرة. بعد ذلك المصنف يحاول أن يقارن بين التقريب الأول والتقريب الثاني، وينتفع من هذا المقارنة في بحث آتي، في مطلب آتي. من خلال ما تقدم اتضح أن الاستدلال بسيرة المتشرعة المقام الأول اللي بيناه سابقا، بيناه في درس أمس، التقريب الأول اعتماد على سيرة المتشرعة، وجدنا أن هذا التقريب يعتمد ويتوقف على أن نتكفل إثبات اعتماد المتشرعة من أصحاب المعصومين على خبر الثقة في الشرعيات. التقريب المتقدم يتوقف على هذا الأمر، لابد أن نثبت هذا الأمر، لابد أن نثبت أن أصحاب الأئمة المتشرعة من أصحاب الأئمة قد عملوا فعلا بأخبار الآحاد في الشرعيات. هذا أثبتناه من خلال الأمر الأول. قلنا شلون نستدل بسيرة المتشرعة؟ قلنا عندنا أمرين: الأمر الأول أن نثبت وجود السيرة. شلون أثبتنا وجود السيرة؟ من خلال البيان المتقدم. قلنا إما أن هم واجهوا خبر الواحد، الخبر الظني في الشرعية، إما أن رفضوا وإما أن قبلوا. رفضوا قلنا بشقيه باطل، يتعين عملوا، وثبتنا أن المتشرعة من أصحاب الأئمة عملوا فعلا، هاي فعلا عزيزة، عملوا فعلا بخبر الثقة في الشرعية بالبيان المتقدم. في حين أن التقريب الثاني اللي الآن فرغنا منه لا يتوقف على إثبات العمل فعلا. إحنا ما نحتاج حتى نتمم كما تممنا، هذا التقريب الثاني ما يحتاج حتى نتممه، ما يحتاج أن نتكلف إثبات أن العقلاء فعلا اعتمدوا على خبر الثقة في الشرعية. ما تكفلنا هذا ولا تكلفنا، إنما نكتفي حتى يتم هذا التقريب الثاني، نكتفي بمجرد وجود الميل. مجرد وجود الميل العقلائي لتجرية تلك العادة ولسحب تلك العادة إلى الشرعيات، هذا كافي في الاستدلال. قلنا إذا كانت هاي العادة في معرض التعدي إلى الشرعيات، هذا يؤدي وينذر بخطر بأغراض الشارع، فلو لم يكن الشارع موافقا لكان اللازم عليه أن يرجع. وما نحتاج حتى نسمم التقريب الثاني أن نثبت أن العقلاء فعلا عملوا بخبر الواحد في الشرعيات. ليش؟ لأن الشارع، لاحظوا، الشارع لا ينتظر أن يرى أغراض في مهب الريح وتضيع حتى يردع. الشارع قبل أن تضيع أغراضه هو لابد أن يردع. مجرد أن يرى أن هذا الموج الهادر من تلك العادة المستحكمة يوميا يقترب من أغراضه ويعرض أغراضه إلى الضياع، هو لابد أن يردع. ما ينتظر أن أغراضه تضيع فعلا حتى يجي يردع. فإذا بالتقريب الثاني إحنا ما نحتاج أن نثبت، ما يتوقف هذا التقريب الثاني على أن نثبت أن العقلاء فعلا عملوا بخلاف التفسير السابق. نحتاج أن نثبت هذا الأمر. هذا فارق بين التقريبين. التقريب الثاني ما يحتاج فيه إلى دعوة العمل فعلا، هذا الفارق بين التقريبين. قال: والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول، الاستدلال بسيرة المتشرعة، أن التقريب الأول يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا، حتى يتوقف على أن تثبت الجري فعلا، كنت تكفل هذا، كنت تكلف وتثبت، يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب، هاي مؤونة، تقرأ مؤونة وتقرأ مؤنة وتقرأ مؤنة، مؤونة ومؤنة، يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك. التقريب الثاني ما يدعي أن العقلاء فعلا عملوا بأخبار الآحاد في الشرعيات، لا يدعي ذلك، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي فقط. يثبت عند الميل العقلائي يتم عند التقريب، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع ويحتم على الشارع الردع عنه، لا بد أن يردع عنه على فرض عدم الحجية، لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال في السيرة. إذا اتضح هذا، أكو سؤال؟ بين التقريبين وبين الفارق بين التقريبين. هناك إيراد معروف ومشهور يورد على الاستدلال بالسيرة اللي إحنا الآن قاعد نستدل به. إحنا قاعد نتحدث في الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. أول الأدلة فرغنا من الكتاب العزيز، ذكرنا آيتين كريمتين. بالدليل الثاني استدلنا بالسنة، قلنا السنة إما الأخبار أو السيرة. الاستدلال بالسيرة يواجه إشكالا معروفا وذكروه. حاصل هذا الإشكال أن السيرة إنما تتم إذا لم يكن مردوعا عنها، إذا لم يردع عن السيرة، إذا لم يوجد رادع عن السيرة يتم الاستدلال بالسيرة، وإلا مع وجود الرادع حينئذ لا تتم دليلية السيرة، لوضوح أن السيرة بنفسها لا تكون دليلا على الحكم الشرعي. نفس السيرة عمل الناس كل قيمة مائلة في إثبات الحكم الشرعي، السيرة بنفسها لا تكون دليلا، السيرة إنما تكون دليلا بضميمة أنباء الشارع، والدليل في الحقيقة يكون هو نفس الإمضاء. فما لم يمضي الشارع تلك السيرة، وما لم يردع، ما لم ينتفي الردع، لا تكون دليلا. أما مع وجود الرادع عن تلك السيرة لا تكون السيرة دليلا. يقول المستشكل: والرادع في المقام موجود، الرادع عن السيرة والرادع عن العمل بخبر الواحد، عن السيرة الجارية على العمل بخبر الواحد موجود الرادع. شنو الرادع؟ الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إحنا قاعد نتحدث عن ظن من الظنون، خبر الواحد الظني قاعد نتحدث عنه، ما قاعد نتحدث عن خبر الواحد القطعي محفوظ بالقرائن القطعية، هذا لا كلام لنا فيه. قاعد نتحدث عن خبر الواحد الظني، هذا الظن مطلق وشامل لمحل الكلام، فيصلح أن يكون راجعا عن العمل بالخبر الواحد الظني. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا خبر الواحد الظني ليس علما، ليس بعلم، فمنهيين عن اقتفاء آثاره والعمل به. وبذلك موضوع الآيات الشريفة شامل لمحل الكلام، شوفوا المستشكل شو يقول، يقول موضوع الآيات الشريفة شامل لمحل الكلام، وبذلك تصلح الآيات لأن تكون رادعة فلا تتم دليلية التفسير. هذا أصل الاعتراض. المحققون من الأصوليون من الأصوليين واجهوا هذا الإشكال وأجابوا عنه بإجابات عدة. أول جواب نقل المصنف هو جواب المحقق النائين. المحقق النائين عنده فكرة عامة، عنده مطلب عام ينتفع منه في كثير من الموارد. هذا الجواب اللي راح نذكره مقتنص من تلك الفكرة العامة. شنو الفكرة العامة؟ الفكرة يقول أن إحنا عندنا آيات دلت على تحريم العمل بالظن، نهت عن العمل بالظن. هاي أدلة عامة أو مطلقة تشمل كل موارد الظن. فيما لو جاء دليل ويدل على حجية ظن من الظنون، على حجية ظن خاص، راح يكون معارض للآيات. الآيات تحرم العمل بالظن مطلقا، وهذا الدليل يدل على حجية ظن من الظنون الخاصة. أكو تعارض، راح يقع تعارض بين الآيات وبين دليل الحجية. شلون يتعامل المحقق النائيني؟ المحقق النائيني عنده فكرة عامة يتعامل لحل هذا التعارض. شنو الفكرة؟ يقول هناك حكومة الدليل الدال على حجية ظن من الظنون الخاصة يكون حاكما على الأدلة الناهية عن العمل بالظن. حكومة نفس هذا الكلام، هاي فكرة عامة استفاد منها المحقق النائيني في أكثر من موطن. آخر موطن إذا تتذكرون مر علينا واستفاد منه المحقق النائيني في آية النبأ، إذا تتذكرون في آية النبأ واحدة من الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ، واحد من الإشكالات أن الآية مجملة، الآية يتعارض فيها مفهوم الشرط مع عموم التعليل. هذا إشكال جاوب عن المحقق النائيني، قال لا، قال مفهوم الشرط حاكم على عموم التعليل فلا تعارض ولا تكاذب بين الصدر وبين الزيت. فكرة عند عامة يطبقها ينتفع منها في أكثر من مورد، محل كلامنا واحد من تلك الموارد. شنو إشكالنا؟ إشكالنا أن هاي الآيات تردع عن السيرة. هو جاوب يقول أن السيرة في الحقيقة التي يستدل بها على حجية خبر الثقة حاكمة على الآيات الكريمة. والسبب في ذلك، شلون نبين الحكومة؟ السبب في ذلك هو يعتقد أن معنى الحجية هو كما مر مرارا في أول أبحاث الكتاب، مر علينا شنو تفسير الحجية، شنو معنى الحجية. المحقق النائيني أحسن قال أن الحجية بمعنى جعل العلمية وتتميم الكشف وجعل الطريقية، طريقية المرزائي. فالسيرة تجعل الظن الناشئ من خبر الواحد تجعله علما، تجعل الظن الناشئ من خبر الواحد علما. الآيات الكريمة تتحدث عن الظن، تتحدث عما ليس بعلم. فإذا جاءت الآية الكريمة أولا قبل السيرة، شوفوا قبل السيرة الآية الكريمة شاملة لكل ظن، ومن الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد. بمجيء السيرة، بقيام السيرة، هاي السيرة وظيفتها راح تخرج الظن الناشئ من خبر الواحد عن عموم الظنون المجعولة في الآيات الكريمة، راح تنفي الموضوع وتقول أن الآيات تتحدث عن الظن، عن غير العلم. أنا السيرة تقول أنا أجعل هذا الظن علما بواسطة التعبد، بواسطة الجعل الشرعي، أجعل الظن الناشئ من خبر الواحد علما وليس ظنا، صحيح هو ظن وجدانا، لكن بالتعبد راح يكون علم، وبذلك سيرتفع وينتفي موضوع الآيات في موردنا، لكن بواسطة التعبد. انتفاء الموضوع بواسطة التعبد هو معنى الحكومة، معنى الحكومة هاي تنفي الموضوع بواسطة التعبد، وهذا معنى الحكومة. وحينئذ الآيات الكريمة بعد لا تكون شاملة للظن الناشئ من خبر الواحد، إذا لا تكون شاملة بعد لا تصلح للرد، تكون أجنبية عن محل الكلام. الآيات تتحدث عن شيء آخر غير ما نحن فيه، إحنا قاعد نتحدث عن خبر الواحد، الآيات لا تتحدث عن خبر الواحد. السيرة أخرجت الظن الناشئ من خبر الواحد عن عموم الآيات هي عن العمل بالظن، وبذلك لا تصلح أن تكون الآيات رادعة. لو كان الشارع يريد الردع عن تلك السيرة لتوسل بدليل آخر، أما نفس تلك الآيات لا تصل إلى خبر الثقة ولا تصلح أن تكون ردعا عن السيرة. هذا جواب المحقق النائني عن هذا الإشكال. الإشكال يقول هاي السيرة مردوعة، المحقق النائني يقول لا، هاي الآيات لا تصلح أن تكون رادعا عن تلك السيرة، وبالتالي يتم الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. قال وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة. هاي الشاملة عزيزة، وصف لمن؟ وصف للآيات. الآيات الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. ليش شاملة؟ لأن هي قاعدة تتحدث عن مطلق الظن، أن الظن هذا الظن مطلق أو عام على أي حال، بإطلاق بعموم بشمول، فشاملة لمحل الكلام، وبذلك تردع عن العمل بهذا الظن، تردع عن السيرة. الناس يعملون بخبر الواحد، هي ردعت قالت لا تعملوا بكل ظن ومن الظنون خبر الواحد، رادع شاملة. المستشكل يقول شاملة، محقق النائني شو يقول له؟ يقول له مو شاملة. ليش مو شاملة؟ لوجود الحكومة. الحكومة هاي السيرة راح تنفي الموضوع في المورد بواسطة التعبد، وهو معنى الحكومة. تنفي الموضوع يعني شنو؟ يعني الآيات لا تكون شاملة لخبر الواحد، للظن الناشئ من خبر الواحد. قال وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، السيرة اللي هي دليل الحجية حاكمة على الآيات. هو يقول دائما دائما بكل في كل دليل يدل على حجية ظن من الظنون، يقول أن الدليل الدال على حجية أي ظن هذا حاكم على تلك الآيات. هاي فكرة عامة عنده، من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات لأنها تخرج، السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن. هو يقول هاي السيرة بمجرد تماميتها النتيجة شنو راح تطلع؟ الظن الوجداني الناشئ من خبر الثقة هو علم تعبدا. هو يقول الحجية معناه جعل العلمية. إذا صارت علم، إذا صار الخبر الواحد علم، بعد ما راح يكون مشمول للآيات، فيخرج عن عموم الآيات، عن إطلاق الآيات، لأن السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما. ليش؟ لأن هي جعلت للحجية السيرة، جعل الحجية يعني العلمية، سوى تعلم يعني أخرجته من موضوع الأدلة علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية، بناء على مسلكه هو المحقق النائني اللي قال بجعل العلمية وتسميم الكشف. ونلاحظ على ذلك المصنف راح يذكر جوابين عن هذين عن هذا الجواب، راح يرد هذا الجواب بردين. عندنا وقت ناخذ الجواب الأول. الجواب الأول هذا في الحقيقة جواب كما راح يتضح بالأثناء، هذا جواب على أصل الحكومة، على أصل دعوة الحكومة عند المحقق النائين. المحقق النائيني أينما يستفيد من الحكومة في أمثال المقام نشكل عليه بهذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال أو الرد لجوابه أن معنى الحجية كما يفيد، أولا إحنا نسلم وياه مباني، من نقش في المبنى وإن كان تقدم في أول الكتاب أن مبنى المحقق النائني مبنى ليس بصحيح، ليس بتام، لكن إحنا نتنزل ونسلم ويا المبنى حتى لا يكون ردنا عليه رد مبنائي، نسلم نقول له شنو معنى الحجية؟ يقول جعل العلمي، جعل الظن علما، هذا نسلم، هذا معنى الحجية. حينئذ إذا كان معنى الحجية هو جعل العلمية، فمفاد الآيات شنو راح يكون؟ مفاد الآيات أن الآيات اللي تريد تقول أن يحرم العمل بالظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الظن ليس بحجة، الظن ليس بحجة. شنو معنى أن الظن ليس بحجة؟ هيك تريد تقول، تقول كل ظن وجداني هو ليس بحجة، يعني ليس بعلم. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، معنى الآية أن الظن الوجداني ليس بحجة وليس بعلم تعبدا، أنا لا أجعله بالحجية، يعني لا أصيره علما، لا أجعله علما، هو ليس بعلم تعبدا. في حين أن معنى الحجية هو جعل العلمية، يعني كل ظن وجداني أجعله علما تعبدا، تعبدا، هذا معنى الحجية ومعنى الآيات. إذا أجينا للسيرة حتى نشوف شنو علاقة السيرة بالآيات الكريمة، هو قال السيرة حاكمة على الآيات. إذا أجينا للسيرة، السيرة شو تقول؟ السيرة تقول خبر الواحد حجة، يعني شنو؟ خبر الواحد الظن الوجداني، ظن وجداني، خبر الواحد ظن وجداني، الظن الوجداني الناشئ من خبر الواحد هو علم بالتعبد، هو علم تعبدا. وحينئذ الآيات تقول الظن الناشئ من خبر الواحد بإطلاقها أنا لا أجعله علما، السيرة تقول أنا أجعله علما، فالآيات تقول هو علم تعبدا، السيرة تقول هو ليس بعلم تعبدا، وبذلك نعم بالعكس، الآيات تقول هو ليس بعلم تعبدا، السيرة تقول هو علم تعبدا، وبذلك يقع التعارض بين السيرة وبين الآيات. وليس كما يقول المحقق النائني السيرة حاكمة على الآيات، ليش يقع التعارض هذا؟ لأن الموضوع واحد، السيرة والآيات تواردا على موضوع واحد، وظن فارد إحدى الأحد الأمرين يثبت العلم والثاني ينفي العلم، تماما تماما كما تقول مثلا زيد قائم وزيد ليس بقائم، واحدة تقول علم تعبدا الثانية تقول ليس بعلم تعبدا، زيد قائم وزيد ليس بقائم، الصلاة واجبة والصلاة ليست بواجبة، شنو العلاقة؟ علاقة التعارض، لأن السيرة والآيات يردان في عرض واحد على موضوع واحد، على موضوع واحد، على الظن، يجي السيرة تقول الظن علم تعبدا، الآيات تقول الظن ليس بعلم تعبدا، في عرض واحد لا طولية بين السيرة وبين الآيات، والحكومة تقتضي الطولية، الحكومة تقتضي النظر والتفسير والطولية، رفع الموضوع أو إثبات الموضوع. حينما يجي هذا النبوي المعروف المشهور الطواف بالبيت صلاة، هذا ملاحظ أدلة الصلاة، أدلة شرائط ووجوب وأجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، يلاحظ تلك الأدلة في مرتبة سابقة حتى يدخل فردا من أفراد غير الموضوع في ضمن الموضوع ويوسع الموضوع، فأكو طولية. لابد أولا الشارع المقدس يقول يشترط في الصلاة مثلا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ثم بعد ذلك يجي يقول أن الطواف بالبيت صلاة، يعني شنو؟ يعني يريد يوسع من موضوع الشرطية، يوسع من موضوع الاشتراط. أما إذا كان الدليلان في عرض واحد يتواردان على موضوع واحد، لا طولية بين الدليلين، لا حكومة بين الدليلين، العلاقة تصير علاقة التعارض والتكابر، واحد يثبت والآخر ينفي. وحينئذ الآيات الكريمة تصلح أن تكون ردعا عن تلك السيرة. بعد ما أكو حكومة، إذا انتفت الحكومة هو شلون جاوب عن إشكال الرادعين؟ قال أكو حكومة، إذا نفينا الحكومة يرجع الإشكال من جديد، فنبحث عن جواب آخر. لا حكومة بين الآيات وبين السيرة المذكورة. قال ونلاحظ على ذلك، على حكومة المحقق النائين، ونلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علما كما هو يقول، وإحنا نتنزل ويا نسلم، معنى الحجية جعل الأمارة علما، شنو مفاد الآيات يكون بناء على ذلك؟ يقول كان مفاد الآيات النافية للحجية، لحجية غير العلم، لحجية الظن الوجداني، يعني كان مفادها شنو؟ نفي جعلها علما، ما تجعل الأمارة علم، يعني تقول الظن الوجداني أنا لا أجعله علما، هاي مفاد الآيات. السيرة تقول الظن الناشئ من خبر الواحد أجعله علم، وهذا يعني أن مدلولها، يعني مدلول الآيات في عرض مدلول ما يدل على الحجية. هذا اللي قلت أن هذا الجواب جواب عام، جواب عام عن أصل الحجية، عن أصل الحكومة اللي يذكرها المحقق النائم. ما قاعد نتحدث عن خصوص السيرة، السيرة وغير السيرة مما يدل على الحجية. شنو اللي يدل على الحجية؟ آية النبأ ما يخالف، نقول آية النبأ تعارض الآيات الكريمة، هي تثبت العلم التعبدي، آية النبأ هاي تنفي العلم التعبدي، فيقع التعارض. وهذا يعني أن مدلولها، يعني مدلول الآيات في عرض مدلول ما يدل على الحجية اللي هو في محل كلامنا السيرة. وكلاهما يعني كلا الدليلين الآية والسيرة وما يدل على الحجية موضوعهما ذات الظن، الموضوع واحد هو الظن، فلا معنى لحكومة لحكومته المذكورة، لا معنى لحكومة المحقق النائن المذكورة، ماكو معنى للحكومة طالما كان الدليلان في عرض واحد. الحكومة تستدعي تقدما وتأخرا، تستدعي طولية، ما عندنا طولية في المقام. هذا الجواب الأول عن كلام المحقق النائيني، ثم المصنف يذكر جواب آخر عن خصوص محل الكلام يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.